بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى، وعجبت لمن ينكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. هذه التعجبات يرسلها أمير المؤمنين عليه السلام في وجه الإنسان، هذا الإنسان الظالم لنفسه، هذا الإنسان الذي يصر على الظلم، ظلم نفسه قبل ظلم غيره، يصر على التناسي، على التجاهل، يصر على أن يبقى يرتع في عالم الغي والجهل، يصر على أن تبقى الغريزة هي التي تقوده وليس العقل، يصر على كل ذلك ويمضي العمر وتمضي السنون ويأتي وقت الموت وتحين ساعة الندم حيث لا ينفع الندم. في التعجب الأول، وهو في الواقع التعجب الرابع، لأننا في المقطع السابق من هذا الكلام لعلي عليه السلام ذكرنا ثلاثة تعجبات سجلها في وجوهنا، والآن نكمل التعجبات الثلاثة الأخرى. في التعجب الأول من هذه الثلاثة يقول: عجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى. أن تتعجب من شيء، أن تنسى شيئا لا يصادفك في حياتك إلا لماما، فهذا أمر معقول ومفهوم. أما أن تنسى شيئا هو أمام ناظريك باستمرار، فهذا غاية العجب. كيف تنسى شيئا هو الحقيقة التي لا مفر منها؟ كيف تجهل أمرا هو اليقين الساطع؟ يقول عليه السلام: إننا ننسى أمرا لا ينبغي أن ننساه، لأن كل ما يحيط بنا يذكرنا به. أننسى الموت ونحن في كل حين نرى الموتى؟ ألسنا في كل يوم نرى جنازة تحمل على الأكف؟ فكيف ننسى الموت؟ والطامة الكبرى أن الكثيرين منا يرون هذه الجنازة ويحملون أطرافها وهم يضحكون لاهون يلعبون، وكأن الموت على غيرنا كتب، وكأننا لن نحمل على تلك الألواح التي نشارك في حمل إنسان عليها. ننسى الموت قد يقول قائل: ومن ينسى الموت؟ إنما يرمي إليه علي عليه السلام عندما يقول: كيف تنسى الموت؟ أنك بسلوكك العملي تنسى هذا الموت، بإصرارك على الغيب تنسى الموت. لو كنا نذكر الموت فعلا وحقا لما كنا مصرين على كل هذا التنابذ والتناحر. لو كنا نذكر الموت حقا لما امتلأت قلوبنا بكل هذه الأضغان والأحقاد. لو كنا نذكر الموت حقا ولو كنا موقنين بالموت لتركنا خلفنا أثرا طيبا وجميلا يحمدنا الناس عليه. فنحن إذن ببغينا، بحقدنا، بعداواتنا مع جيراننا، مع أهلنا، مع أقاربنا، بكبريائنا، بكل هذا الحقد الذي نملأ فيه هذه الدنيا، إننا بذلك كمن ينسى الموت وربما لا يؤمن بالموت. وفي الواقع فإننا ننسى أمرا يشكل أعظم درس لنا، وفي الواقع فإننا نتجاهل أمرا لا مفر منه. لو أردنا أن نتعظ فليس هناك في هذه الدنيا واعظا أعظم من الموت، وقد قالها صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالموت واعظا، أعظم واعظ. والموت يا جماعة، يا إخواني، أقول هذا الكلام لنفسي قبل أن أقوله لكم، الموت في كل حين يهتف بنا: أيها الغافلون أفيقوا، فإن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. كل يوم يهتف بنا: تجهزوا للرحيل، تجهزوا للعمل. لكننا لا نسمع ولا نصغي لهذا الهاتف ولا نلتفت إليه، لأننا قد شغلنا أنفسنا بالدنيا ومالها وجاهها وكل زبرجها وكل ما فيها. نعم، الموت يهتف، ولكن هل من يسمع وهل من يصغي؟ وأستطيع أن أقول إن الإمام في كلامه هذا كأنما يريد أن يبين حقيقة أننا في الواقع نتناسى الموت. في ناس بينسوا الشيء، وهناك أناس يتناسون الشيء. كل يوم نرى موتى، لكن نحاول أن نبعد فكرة الموت عن أنفسنا وعن بالنا. لماذا يا ترى؟ هذا هو السؤال الأهم. لماذا يحاول الإنسان أن يفر من الموت؟ بل قل: لماذا نكره الموت؟ لنعترف: لا يوجد واحد منا يحب الموت، لكن لماذا؟ وكيف نخرج من هذه الحالة؟ هذه حقيقة. سبحان من قهر عباده بالموت والفناء. الموت هو القاهر، أيها المغتر، أيها المستكبر. لو كنت تأخذ عبرة من درس الموت لتواضعت ولما شمخت بأنفك. لأنك سوف يصلك الدور، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذا لماذا يصر أحدنا على هذا التناسي، على هذا التجاهل؟ السبب أننا كما قال أبو ذر الغفاري قد عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، فنكره الانتقال من عمران إلى خراب. لذلك تروننا نعمل على أن لا نتأقلم مع الموت، وفي الحقيقة فإن أفضل علاج لفكرة الموت هو أن نقرب هذه الفكرة من عقولنا وأن نتصادق مع فكرة الموت. تعون نتصادق مع هذه الفكرة، نتصالح مع هذه الفكرة لأنها حقيقة لا مفر منها. نتصالح معها بأي معنى؟ بأن نوطن هذه النفس على أنها راحلة عن هذه الدنيا ذات يوم. ولذا فلنعمل على ذكر هادم اللذات كما قال صلى الله عليه وآله. قيل وما هادم اللذات؟ قال الموت. لنعمل على زيارة المرضى ولا سيما الذين هم في حالة احتضار، هذا يقرب فكرة الموت حقيقة من أنفسنا وقلوبنا ويجعلنا أكثر تقبلا لهذه الفكرة. لأن الذين يخافون من الموت قد يدفعهم الخوف إلى الكفر بالله عز وجل، عندما يعترضون على إرادة الله ويقولون لماذا تميتنا يا رب. أما الذين يقتربون من فكرة الموت وما بعد الموت هذا يهون عليهم الأمر، وكما قال علي عليه السلام إذا هبت أمرا فقع فيه، تقرب منه، قرب هذه الفكرة لأنها حقيقة لا مفر منها. بهذا النوع من العلاقة يمكن أن نهون علينا فكرة الموت. عجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت، وعجبت لمن ينكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. وهذا تعجب يرسله الإمام في وجه أولئك الذين يقولون لا يوجد إلا هذه الحياة، إن هي إلا حياتنا الدنيا. وهؤلاء كثيرون، وأحيانا بتعابيرنا العامية بيقول لك من راح وشاف، بتقولوا في حسابه آخرة وجنة ونار، من راح وشاف. هذا كلام في كلام، اللي بيموت بتروح عليه خلاص تحول إلى تراب. الإمام يتعجب من هؤلاء لأمرين. الأمر الأول يقول كيف تنكر الموت، كيف تنكر المعاد، كيف تنكر المعاد؟ الإنكار يحتاج إلى دليل. لما أنت بتقول ما في آخرة وما في حساب، والإنسان لما بيصير رميم فبعد ذلك لن يبعث من جديد، لن يبعث، هذا الإنكار، هذا الجزم، من أين لك هذا الجزم؟ ألا قلت أشك أحتمل أظن؟ الإنكار هذه جرأة عظيمة، وهذه خلاف المنهج العلمي في كل الأشياء. الإنسان لما في قضية مش مصدق فيها بيبدأ من الشك، أما أن يبدأ من الإنكار، الإنكار يحتاج إلى دليل. فالذين يجحدون بالمعاد هؤلاء يتكلمون بغير علم وبغير برهان، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ما عندهم علم. شو أعطيني برهانك أنه ما في بعث؟ أعطيني دليلك على أنه ما في معاد. ما عندي دليل، عندي شك. الشك خليك تروح تبحث، الشك بيدفعك إلى أن تسأل، أن تفكر، والشك يأمرك بالاحتياط. هناك أمور مجرد الشك فيها يبعث على الاحتياط. إذا كنت تريد أن تذهب في سفر محفوف بالمخاطر فالعقل يقول لك تزود يمكن تنقطع، خذ معك سلاح يمكن يهجم عليك حيوان أو أسد أو إنسان ليقتلك. عليك أن تتزود بما تدفع عنك المخاطر. فشكك في المعاد يدعوك إذن لأن تبحث أولا، وفي فترة البحث يدعوك إلى الاحتياط. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام لذاك الزنديق الذي كان يحاوره في بيت الله الحرام، وكان يتهكم هذا الزنديق بفكرة المعاد أنه نحن بس نموت خلاص انتهينا ما في شيء، فيتهكم. فالإمام سلام الله عليه قال له يا هذا، أراد أن يعطيه شيئا يحكم به العقل، إن كان الأمر كما تقول، وهو ليس كما تقول، إن كان الأمر كما تقول من أنه ليس هناك معاد، إن كان الأمر كما تقول فقد نجونا ونجوت. يعني نحن في هذه الدنيا هم ما مأثر علينا شيء، عم ناكل ونتزوج ومنعيش حياتنا براحة بال وضمير مرتاحين، نحن مسجمين مع عقائدنا عاملت لنا اطمئنان. يمكن أنت أسوأ منا في حياتك، تعيش قلق، تعيش خوف، تعيش باستمرار توتر معرفي. إن كان الأمر كما تقول وهو ليس كما تقول فقد نجونا ونجوت، وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول من أن هناك معادا فقد نجونا وهلكت. فأنت فكر في احتمالين، إما في معاد أو ما في معاد. طيب إذا في معاد ليش ما بتجهز من الآن؟ هذا الإنسان الشاك أول ما بيفكر بهذه الطريقة، إذا كانت هذه المسألة محتملة وهي مسألة خطيرة وفيها عذاب الأبد وهلاك الأبد بيفكر بيحتاط. هذا الأمر الأول. الأمر الأول أنه الإمام يقول عجبته لمن ينكر. أنت ليش بتنكر؟ ما عندك دليل. الإنكار ما في الله يا أخي، كيف ما في هيك جزما. العلماء اليوم، علماء الفلك، يقولون أن الذي اكتشفه الإنسان من هذا الكون الفسيح والعظيم لا يصل إلى حدود 5%، والباقي مجاهيل. طيب أنت اكتشف هالعالم كله وبعدين قول ما في إله، مدام أنت بتحكم، العلم بيحكم أن فوق 90% من هذا العالم لا يزال مجاهيل لا نعرف عنها شيئا، كيف تجرأ على الإنكار؟ لذلك نحن نقول لهؤلاء الذين نحترمهم، ولكننا لأننا نخاف عليهم ولأننا نحبهم ممن يسمون أنفسهم بالملحدين، نقول لهم إن الإلحاد لا يملك دليلا، لا يملك أحد من الملحدين أن يقدم لنا دليلا على عدم وجود الله. فإذا أنتم شكاكون، كونوا حيث يقتضي الدليل. والشك يدعو الإنسان باستمرار إلى البحث، لأن الإنسان الشاك لا يستطيع أن يبقى على حالة الشك. لكن أن تقول لي أنت عندك دليل، أعظم ملحد في العالم لا يجرؤ على أن يقول أنا عندي دليل على عدم وجود الله. فإذن هم لا ينسجمون مع مقتضيات المنهج العلمي. هذا الأمر الأول. عجبت لمن ينكر النشأة الأخرى، بتعجب للمنكر. الأمر الثاني اللي بيقوله الإمام أن ما يثير عجبي واستغرابي أنكم تنكرون المعاد وأنتم في كل آن ترون المعاد أمامكم، ترون معادا في هذه الدنيا، في كل لحظة يوجد معاد. ألا ترون إلى الشجرة اليابسة عندما ينزل عليها الماء؟ ألا ترون إلى الأرض اليابسة إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء جميل وبهيج؟ هذه الشجرة التي كانت مواتا ثم انبعث فيها الحياة، ألا ترون إلى هذه الحبة التي يضعها الفلاح في الأرض ثم بعد أن يأتي موسم الشتاء، ما أن ينتهي موسم الشتاء وإذا بها انبثقت وأعطت حياة وجمالا وخضرة؟ هذا نوع من المعاد، هذا نوع من الحياة. فأنت تنكر المعاد وأنت ترى أمام عينك الحياة. ثم التعجب الأكبر أنك تنكر المعاد وأنت لا ترى حياتك، ما أنت انبثقت من العدم. عجبت لمن ينكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، ما أنت كنت لا شيء ثم وجد. والمعاد أهون بكثير من إيجاد الشيء، فرق كبير. يعني شوفوا الآن، مرة واحد هلأ بالصناعات مثل ما بيحصل الآن بالصين مثلا، بتجيب الصناعة اليابانية الآلي بياخذوها على المصنع بيفككوها وبيصنعوا مثله، بيحاكوها تقليد بنسميه، بيقلدوهم. هذا أمر سهل. أما الأصعب ما هو؟ أنك أنت تبتكر هاي الشيء من العدم. فالله سبحانه وتعالى عم يقول لهم، والإمام علي يقول لهم، أنتم ألا ترون النشأة الأولى التي أنتم عليها والتي انبثقت من العدم؟ هذه أهون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والقادر على الإنشاء من العدم يسهل عليه الإعادة بعد ذلك. عجبت لمن ينكر المعاد، لمن ينكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. ألا عمرنا الدارين وفزنا بالسعادتين في الدنيا والآخرة؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ليش مصر أيها الإنسان على أنك تعمر بس هاي الحياة؟ ليش مصر أيها الإنسان على أن لا ترى إلى مستقبلك؟ الإنسان العاقل لا يفكر في حاضره، يفكر في حاضره ومستقبله. والإمام لا يريد لنا أن نعمر الأخرى ونهجر الدنيا، يقول لنا عمر الدارين، اعمل لدنياك كما قالها لولده الحسن عليه السلام، كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك وعلى رسول الله أستاذك الأوحد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى الأئمة من ولدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.